سيبتدي المؤلف أيها الأحبة الآن بذكر بعض الأمثلة على بعض الأسماء والصفات، ولا يقصد بذلك استقصاء كل الأسماء والصفات، إنما أراد أن يضرب أمثلة عليها بأنواعها المختلفة وأدلة أو صفات يثبتها عن طريق الكتاب والصفات يثبتها عن طريق السنة، يعني من باب إعطاء المثال وتقريبه وتدريب الطالب على استخراج الصفات من نصوص الكتاب والسنة. لذلك يحسن بنا قبل أن نشرع في النظر في هذه النصوص التي فيها إثبات الصفات أن نذكر الأسس التي تقوم عليها عقيدة أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته، التي يبنون عليها استخراجهم لهذه الأسماء والصفات والاعتقاد فيها. ما هي الأسس التي يبني عليها أهل السنة والجماعة عقيدتهم في باب الأسماء والصفات؟ ثم بعد ذلك نقرأ ما كتبه المؤلف. الأساس الأول أيها الأحبة، الأصل الأول في هذا الباب إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ونفي ما نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا أيها الأحبة السلف يقررون هذا الأصل في تعاملهم مع الأسماء والصفات؟ لأن الأسماء والصفات غيب لا تعرف إلا من قبل الوحي، فلذلك لابد أن يكون منهجهم وطريقتهم في اعتقادهم في الأسماء والصفات مبنية على الوحي، مبنية على الكتاب والسنة، وأن ما جاء في نصوص الكتاب والسنة من الأسماء والصفات يجب الإيمان به، فرده وتكذيبه تكذيب لله ورسوله. إذن هم يثبتون ما أثبته الله وما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم لأنه جاء في الكتاب والسنة، فيجب عليهم الإيمان به، ورده يعتبر تكذيب لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم مأمورون بالإيمان بأسماء الله وصفاته. الأساس الثاني والحب، هذا الأصل الأول أو الأساس الأول، إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم والعكس. الأصل الثاني اعتقادهم أن أسماء الله كلها حسنى وصفاته كلها كاملة عليا، اعتقادهم أن أسماء الله كلها حسنى وأن صفاته كلها كاملة عليا، اعتقادهم أن أسماء الله كلها حسنى وأن صفاته كلها كاملة عليا كما قال سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى. وعليه أيها الأحبة على هذا الأساس ينبني عليه عدة أمور، منها أنه لا يجوز إطلاق الأسماء المذمومة على الحق تبارك وتعالى، لأنه لابد أن تكون أسماءه حسنى وبالغة في الحسن منتهى، لا يجوز إطلاق الأسماء المذمومة على الله سبحانه وتعالى كما فعل اليهود، قبحهم الله، قالوا الله فقير، قالوا الله يد الله مغلولة، فوصفوه وسموه بأسماء قبيحة وصفات قبيحة، لا يجوز. أيضا لا يجوز تسمية الله أو وصفه بما هو شر، فأسماء الله كلها حسنى وصفاته كلها عليا، فلا يجوز أن نسمي الله سبحانه وتعالى أو نصفه بما هو شر. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: الشر لا يدخل في صفات الله ولا في أفعاله ولا في أسمائه، إنما هو مفعول له. وعند الحديث عن الشر الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، لكن التأدب مع الله تعالى ينبغي أن يحمل المؤمن الذي يعتقد أن أسماء الله وصفاته كلها حسنى كاملة ألا يجعل شيئا منها فيه شر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: والشر ليس إليك، فلا ينسب فعله إليه سبحانه وتعالى، إنما هو موجود في مفعولاته. فإذا أردنا أن نثبت أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء وخالق الخير وخالق الشر، فنتكلم على ذلك على صفة العموم ونقول الله خالق كل شيء، وأيضا نتأدب فما ننسب الشر إلى الله كما جاء في قصة الخضر مع موسى عليه السلام، وكما في خبر الجن فإنهم كانوا يتأدبون، يقولون أننا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا؟ فهذا من غاية الأدب مع الله سبحانه وتعالى. أيضا أيها الأحبة، لا يجوز تصغير أسماء الباري جل وعلا، فإن التصغير الأصل فيه التحقير والتقليل من شأن الشيء المصغر، هذا الأصل فيه. يمكن البعض يصغر من باب الدلال، لكن الله عز وجل لأن أسماءه كلها حسنى وصفاته كلها كاملة عليا، لا يجوز التصغير في حقه، في حق أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. أيضا في أسماء الله تعالى وصفاته ما يجوز إطلاقه في حال ولا يجوز إطلاقه في حال أخرى، يعني قول سبحانه وتعالى يخادعون الله وهو خادعهم، نسوا الله فنسيهم، الله يستهزئ بهم، مثل هذه الصفات لا تطلق على الله سبحانه وتعالى مطلقا ولا تنفى عنه مطلقا، لا تثبت له عز وجل مطلقا ولا تنفى عنه مطلقا، لا بد من التفصيل فيها، لا بد من التفصيل فيها، فتثبت وتجوز نسبتها في الحال التي يكون في إثباتها كمال لله سبحانه وتعالى. متى يكون في إثباتها كمال له عز وجل؟ متى يكون في إثباتها كمال؟ إذا كان في إثباتها، ها إخوان، إذا كان في إثباتها مقابلة في من يستحقها، مقابلة ومعاملة لمن يستحقها، فيكون هذا من باب المعاملة بمثلها. لما تكون حسنة في هذه الحالة؟ لأنها تكون من باب الدلالة على قدرة فاعلها على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشد. تكون صفة كمال هنا لأنها تكون من باب إثبات قدرته سبحانه وتعالى على معاملة عدوه ومن تمرد على شرعه من خلقه بمثل معاملته أو أشد، لكن ما نطلقها هكذا دائما، لأن أسماءه سبحانه وتعالى كلها حسنى وصفاته كلها عليا. أما ما ورد من الأشياء التي تحتمل الحسن والقبح فهذه لا يجوز إطلاقها على الله سبحانه وتعالى، لأن بعض الكتاب، بعض العلماء توسع في هذا الباب، فجعل أبواب الخبر عنه سبحانه وتعالى من أبواب إثبات الأسماء والصفات له، وأبواب الأخبار عنه سبحانه أوسع من أبواب من باب الحديث عن أسمائه وصفاته. فالأصل في الأسماء والصفات كما قلنا أنها توقفية، لكن الأخبار واسعة، يعني مثلا بعض المفسرين لما جاء يفسر قوله سبحانه وتعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، فجعل في أسمائه وصفاته رابع الثلاثة وخامس الأربعة، هذا خبر عن الله عز وجل يبين فيه سعة علمه واطلاعه عز وجل، لكن ما تأتي تأخذ من هذا الخبر ليس في ثالث في رابع الثلاثة مدح، يحتمل المدح ويحتمل غير الذم، يعني هذا يعني صفة مجردة لا تحتمل، لكن صفات الله عز لا بد أن تكون كاملة، أسماءه لا بد أن تكون حسنة، لا بد أن تكون حسنة، فهنا لا نطلق مثل هذه الأفعال عليه سبحانه وتعالى. مثلا الزارع، هل نطلق هذا الوصف أو الاسم على الله عز وجل؟ الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه في سورة الزاريات في آخرها تحرثونه أم نحن الزارعون، فيقول سبحانه وتعالى نحن الزارعون عن نفسه، لكن لا يعني هذا أن هذه الصفة أو اسم له، إنما هذا من باب الإخبار عن أنه سبحانه وتعالى هو الذي يأمر هذا الزرع أن ينبت أو يخرج، وأنه لا يخرج إلا بأمر الله وإذنه، ولأن هذا لا يعني ليس فيه مدح ولا ذم، ليس في هذا اسم الزارع مدح ولا ذم، قد يكون من باب المدح وقد يكون من باب الذم، ليس فيه حسن ولا بلغ في الحسن منتهى حتى يجوز أن نطلقه على الله سبحانه وتعالى، والقاعدة أن أسماء الله كلها حسنى بالغة في الحسن منتهى وصفاته كلها عليا. أيضا أيها الأحبة، القاعدة الثالثة، الأساس الثالث، ذكرنا إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله، اعتقاد أهل السنة أن أسماء الله كلها حسنى وصفاته كلها عليا بالغة في الحسن والعلو الكمال. الأصل الثالث تنزيه الباري تبارك وتعالى عن التشبيه والتمثيل وكل صفات النقص، تنزيه الباري سبحانه وتعالى عن التشبيه والتمثيل وكل صفات النقص. تنزيه الباري سبحانه وتعالى عن التشبيه والتمثيل وكل صفات النقص. فنحن كما قلنا عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات بلا تمثيل ونفي بلا تعطيل. إثبات بلا تمثيل ونفي بلا تعطيل. القاعدة الرابعة والأساس الرابع إجراء الصفات على ظاهرها. إجراء الصفات على ظاهرها أي الجزم بأن لها معنى حقيقيا يليق بجلال الله وكماله، وهو المعنى الذي يظهر من اللفظ وفق ما تفهمه العرب من كلامها. لذلك الإمام مالك لما سئل عن الاستواء قال الاستواء معلوم، وهكذا سائر الصفات. الاستواء معلوم، نعرف الاستواء معناه في اللغة كما سيأتي معنا، معنى العلو معنى الاستقراء، هذا معنى ثابت للاستواء، فهو معلوم المعنى. ونحن نجري نصوص الصفات على ظاهرها ونثبت ما فيها من معنى، لأن المخالف في هذا الباب أو المخالفين في هذا الباب انقسموا إلى القسمين الذين ذكرناها لكم، إما مشبهة وإما معطلة. إما مشبهة وإما معطلة. المشبهة عرفنا المقصود بهم أنهم الذين شبهوا الله بخلقه سبحانه وتعالى. المعطلة الذين عطلوا الأسماء والصفات ونفوا هذه الأسماء والصفات أو نفوا ما فيها من معنى. لأن المعطلة انقسموا إلى قسمين أيضا، المعطلة انقسموا إلى قسمين في التعامل مع نصوص الصفات. قلنا أن المخالفين لمنهج أهل السنة والجماعة في هذه القاعدة بالذات إجراء الصفات على ظاهرها انقسموا إلى قسمين، مشبهة ومعطلة. المعطلة هؤلاء انقسموا إلى قسمين في التعامل. طب عندهم الآن نصوص، عندهم آيات وأحاديث فيها أسماء وصفات لله، وش يسوون بها؟ ماذا يفعلون اتجاهها؟ انقسموا إلى قسمين. قسم أولها حرفها، المعنى الصحيح هو يقول أنه يؤول لكن الصح أنه حرفها وأخرجها عن معناها. ضربنا مثال أمس، قلنا مثلا صفة استوى قالوا استولى، صفة اليد قالوا هذه القدرة، صفة مثلا نزوله سبحانه وتعالى قال نزول أمره، نزول رحمته، نزول ملائكته، فأولوا أو حرفوا، لأن لا بد يتعاملون مع هذه النصوص. القسم الثاني القسم الثاني المفوضة، القسم الآخر المفوضة الذين قالوا الله أعلم، ما ندري ما ندري إيش معنى هذه النصوص، شلون ما ندري، ماذا نفعل بهذه النصوص، قالوا ما ندري ماذا نعني، ماذا ما هو المقصود بهذه العبارة. وانقسموا أيضا إلى قسمين، انتبهوا لا نضيع. قسم منهم قال نحن لا ندري معناها مع جزمنا بأن ظاهرها غير مقصود. قسم قال نحن لا نقول استوى الله على العرش، هل معنى أنه على سبحانه وتعالى؟ قالوا لا 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 ما نقول هذا وننفي هذا الأمر. طب ما هو معناها؟ قالوا ما ندري. القسم الآخر سكت، يقول حنا نقرأها كذا. طب تثبت تنفي؟ قالوا لا أثبت ولا أنفي، ما أدري أنا مفوض. وقلنا هذا المذهب مثله مثل السابق في الشر، لا يختلف عنه، كلها مذاهب منحرفة مخالفة لعقيدة السنة والجماعة وخارجة عن معنى كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وهؤلاء يعني صار معهم حوار وجدل كثير. طب أنتم يسميهم ابن القيم رحمه الله تعالى يقول بعضهم أصبحوا أهل تجهيل. أهل تجهيل إيش معنى أهل تجهيل؟ يعني يقولون أن الصحابة والرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يقرؤون القرآن ويجهلون ما فيه، يجهلون معانيه. ما الفائدة من إنزال القرآن عليهم؟ قالوا هذا اختبار وابتلاء من الله سبحانه وتعالى، يعني الله اختبرهم هل يعني تؤمنون بالقرآن لا تفهمون معناه ولا لا. هذا قسم سميهم أهل التجهيل. وهناك قسم آخر سميهم أهل التأويل، وهناك قسم آخر سميهم أهل يعني تشتتوا وتفرقوا في تبرير موقفهم، كل هذا لتبرير موقفهم. وقد تعرض لهم ابن القيم رحمه الله تعالى بالتفصيل في كثير من كتبه. المهم إخوان، القاعدة الرابعة إجراء الصفات على ظاهرها لكي لا نقع فيما وقع فيه هؤلاء المشبهة والمعطلة المؤولة والمفوضة. القاعدة الخامسة والأساس الخامس الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات. الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات، فإذا أثبتوا فإنهم يفصلون، وإذا نفوا فإنهم يجملون. وهذه طريقة في القرآن، الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يثبت لنفسه الصفات فإنه يتحدث بالتفصيل، كما نقرأ سبحانه وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. فهو سبحانه وتعالى عندما يثبت لنفسه صفات الكمال يفصل، لكن إذا جاء ينفي فإنه يجمل سبحانه وتعالى فيقول ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا. نفي مجمل، نفي مجمل وإثبات مفصل، وعلى هذا سار السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. أما المخالفين لهم فعكسوا، إذا جاءوا للإثبات أثبتوا إثباتا مجملا، وإذا جاءوا للنفي نفوا نفيا تفصيليا. وهل في النفي يا إخوان مدح أو ثناء؟ عندما أقول أخي هذا ليس ببخيل ولا لئيم ولا مخادع ولا كاذب ولا خائن، فهل أنا الآن قاعد أمدحه بهذا؟ ليس ببخيل لكن لا يعني هذا أنه كريم، ليس بكاذب لكن لا يعني هذا أنه صادق. لذلك حتى السلف الصالح في موضوع النفي يشترطون إثبات كمال الضد. متى يكون النفي مدح؟ عند إثبات كمال الضد. يعني سبحانه وتعالى في آية الكرسي عندما نفى عن نفسه السنة والنوم، الله لا تأخذه سنة ونوم، أثبت لنفسه في نفس الآية كمال القيومية على الخلق وتدبير شؤونهم. فإن النفي المجرد لا يدل على كمال ولا مدح، فلذلك أهل السنة والجماعة إذا أثبتوا فصلوا، وإذا نفوا أجملوا، وفي نفسهم يثبتون كمال الضد له سبحانه وتعالى. فإذا نفوا عنه سبحانه وتعالى السنة والغفلة يثبتون كمال القيومية والعلم له سبحانه وتعالى. أيضا القاعدة السادسة الوقف في أسماء الله وصفاته، الوقف في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. ويعني هذا أنهم يقتصرون في هذا الباب على ما وصف الله نفسه به وعلى ما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنهم لا يدعون الله سبحانه وتعالى بغير أسماء وصفاته التي أثبتها لنفسه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فلا يدعونه بغيرها. والاعتصام في هذا بألفاظ الكتاب والسنة، لذلك السلف عندهم حساسية بالغة في موضوع حبس الأسماء والصفات. لا تأتيني بلفظ لم يثبت في الكتاب والسنة يرفضه ولا يقبله، أأتيني بألفاظ الكتاب والسنة فهي العصمة وهي الملاذ وهي المنجى وهي الوحي المعصوم الذي لا يمكن أن يتطرق إليه نقص. لذلك تجد المبتدعة عندما يتحدثون عن الله عز وجل يتحدثون بألفاظ لم ترد في الكتاب والسنة، يتحدثون عن نفي الجهة، يتحدثون عن الجهة ونفيها، يتحدثون بألفاظ غير واردة في الكتاب والسنة، ويشوشون بها على الناس ويظهرون للناس أنهم يمتلكون من العلوم والمعارف ما ليس عندهم، وأنهم بهذا يتميزون عليهم ويفضلون عليهم، وأنهم أوتوا عقولا لم يؤتها غيرهم. فيقولون ننفي الأبعاض وننفي الأعراض وننفي الأعراض، ويقصدون بهذا نفي الصفات. وين الأبعاض والأعراض؟ هذه الألفاظ غير موجودة في الكتاب والسنة، هذه التي تجدها تمتلئ بها كتبهم. أحيانا تأخذ الكتاب من كتب هؤلاء أهل الكلام والفلاسفة تقلب فيه 100 صفحة لا تجد فيها آية ولا حديث، وهو يتكلم عن الله. 100 صفحة أحيانا تقلب ما تجد فيها لا آية ولا حديث. فهم أهل السنة والجماعة من يوم تقرأ المتن على طول تلقى آية حديث آية حديث آية حديث آية، ويستخدمون حتى في كلامهم ونثرهم الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة. أيضا من الأسس التي يقوم عليها معتقد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات ترك البحث في حقيقة الذات الإلهية والصفات التي تستحقها، يعني ترك البحث في الكيفية، ترك البحث في الكيفية يعني في الإجابة على السؤال بكيف، في الإجابة على السؤال بكيف، يتركون البحث في هذا ويعرضون عنه. وقد ورد في الحديث وصححه الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع: تفكروا في نعم الله ولا تتفكروا في الله، تفكروا في خلق الله، وفي رواية في آلاء الله، ولا تتفكروا في الله. فالحديث صححه الألباني رحمه الله. أيضا من الأسس عدم الإلحاد في أسماء الله وصفاته، عدم الإلحاد، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، اتركوهم، أعرضوا عنهم، اتركوا سبيلهم. عدم الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، والإلحاد بمعنى العدول والميل، الإلحاد يعني الميل والعدول عن حقائق الأسماء والصفات ومعانيها. وله أنواع وصور كثيرة، منها التكذيب بها أو ببعضها. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، ينفون ذلك وينكرون هذا الاسم له سبحانه وتعالى: نسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. أيضا من الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته وصف الخالق بصفات الخلق، وصف الخالق بصفات الخلق كما يفعل اليهود، يقول الله فقير، يد الله مغلولة، أخزاهم الله ولعنهم، وغيرها من الأشياء التي فيها تشبيه الخالق بالمخلوق أو نسبة النقص له سبحانه وتعالى. هذا نوع من الإلحاد في أسماء الله وصفاته. أيضا من الإلحاد في أسماء الله وصفاته العكس، تسمية المخلوق بأسماء الله سبحانه وتعالى، وصف المخلوق بصفات الله سبحانه وتعالى، كما فعل مثلا المشركين، سموا اللات من الله، أخذوا هذا الاسم، سموا العزة من العزيز، سموا أصنامه معبوداتهم، أو نسبوا لمعبوداتهم بعض الصفات التي لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى، كالاطلاع على الغيب، أنهم يعرفون المتقدم والمتأخر، وأنهم مطلعين على اللوح المحفوظ، وأنهم يعرفون ما فيه، كما يدعي ذلك مثلا بعض أئمة أو بعض الصوفية لأئمتهم وأقطابهم، وأنهم يطلعون على الغيب، وأنهم يخرجون من شاء من النار ويدخلون من شاء النار، ويخرجون من شاء الجنة ويدخلونه الجنة، وأنهم يطفئون الجنة لو بصق أحد فيها لا أطفأها، يقولون هكذا عن بعض أوليائهم ومعبوديهم كما يزعمون. وهكذا كثير من العبث في هذا الباب. أيضا هذا من الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. ذكرنا ثلاث صور: التكذيب أو تسمية الله ووصفه بصفات الخلق، أو العكس، وصف الخلق بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته التي لا تليق إلا به سبحانه وتعالى. هذه الأسس أو أهم الأسس التي بنى عليها أهل السنة والجماعة منهجهم في باب الأسماء والصفات. نأخذ الآن أمثلة ولعلنا نستعجل فيها حتى نأتي على آخرها. يعني ذكر تقريبا الموفق رحمه الله تعالى 15 صفة واسم من الأسماء والصفات.
فمما جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل: ويبقى وجه ربك، وقوله سبحانه: بل يداه مبسوطتان، وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي.
هذه مجموعة من الصفات. الصفة الأولى إثبات صفة الوجه له سبحانه وتعالى: ويبقى وجه ربك، كل شيء هالك إلا وجهه، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وفي الحديث أيضا: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. حديث مسلم. فنحن نثبت صفة الوجه لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلال الله وعظمته، لا نشبه الله تعالى بخلقه، ولا ننفي ما أثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه من ضمن الصفات، وهي من صفات الذات الملازمة له سبحانه وتعالى، وهي أيضا من الصفات الخبرية، لأن أهل السنة يقسمون الصفات تقسيمات مختلفة، سيذكر المؤلف أمثلة عليها. فالصفات الخبرية التي يعني يقصد بها أنها لا تتلقى إلا من قبل الخبر، لا يمكن الوصول إليها بالعقل، لا يمكن الوصول إليها بالعقل. هناك صفات يمكن الوصول إليها بالعقل، يعني عندما نتفكر في هذا الخلق نجزم تماما أن له خالق سبحانه وتعالى خلقه، ونجزم أن خالقه عالم وإلا ما خلق هذا إلا بعلم، وأنه مريد سبحانه وتعالى، وأنه اختار أن يخلق. فهذا إثبات صفة الإرادة وإثبات صفة العلم. ها، هذه الصفات يمكن أن نثبتها له سبحانه وتعالى عندما نتأمل بالعقول. وهكذا كثير من الصفات أو بعض الصفات يمكن عندما يعمل العبد عقله يثبتها لله سبحانه وتعالى. لكن هناك صفات خبرية مثل صفات الاستواء على العرش، هذه الصفة لا يمكن نتلقاها إلا من قبل الخبر وهكذا. لكن لأن العقل لا يستقل بمعرفة أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته على الإطلاق، لا يستطيع أن يستقل بذلك، لم نجعله مصدر من مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة. أيضا من ضمن الصفات صفة اليد له سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: بل يداه مبسوطتان. وهذا في إثبات صفة اليدين له عز وجل، ولها أدلة كثيرة في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه. قوله سبحانه: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ قالت: اليهود يد الله مغلولة قلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. وأيضا في الحديث صحيح البخاري: يطوي الله تعالى السماوات بيمينه والأرض بيده الأخرى، وقال صلى الله عليه وسلم: كلتا يديه يمين. وهنا فائدة: صفة اليد وردت في كتاب الله عز وجل على ثلاثة أوجه. جاءت صفة اليد في الوجه الأول بصيغة الإفراد، بصيغة الإفراد: تبارك الذي بيده الملك. وجاءت بصيغة التثنية فقال سبحانه وتعالى: بل يداه مبسوطتان. وجاءت بصفة الجمع: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. جاءت بثلاث صفات: جاءت مرة على صيغة الإفراد، وجاءت مرة على صيغة التثنية، وجاءت مرة على صفة أو صيغة الجمع. والجمع بين هذه الآيات أن اللفظ المفرد يفيد العموم، لا يقصد به العدد، إنما يقصد به الجنس، إثبات صفة اليد له سبحانه وتعالى بدون التعرض لموضوع العدد، هل هي يدان أو أكثر أو أقل، إنما يراد بها إثبات الجنس، إثبات صفة اليد له سبحانه وتعالى. والمراد بالجمع في قوله سبحانه وتعالى: مما عملت أيدينا، عدة أمور. إما أن المراد بالجمع هنا التعظيم، فهو سبحانه وتعالى عندما يتحدث عن نفسه يتحدث بصيغة نون الجمع التي تفيد العظمة، تفيد العظمة، فلا يصبح هناك تعارض بينها وبين صيغة التثنية، لأن ليس المقصود هنا العدد والكثرة أكثر من اثنين، لا، المقصود هنا إثبات عظمة هذه الصفة له سبحانه وتعالى. وإما أن نقول لإزالة التعارض بينها وبين التثنية، بين الآيات التي ورد فيها صيغة التثنية، أن نقول أن أصح الأقوال أن أقل الجمع اثنان وليس ثلاثة، أقل الجمع اثنان، لأن الإشكال هنا بين قوله سبحانه وتعالى: بل يداه مبسوطتان مما عملت أيدينا، أن البعض قد يقول أيدينا صيغة جمع والجمع ثلاثة فأكثر على قول كثير من النحاة، فنقول الصحيح أن أقل الجمع اثنين، لذلك نحن نطلق على الرجلين أنهما جماعة، نطلق عليهما أنهما جماعة، نقول هؤلاء يصلون صلاة الجماعة. فهذا من باب الجمع. والصحيح أن الثابت له سبحانه وتعالى أن له يدان سبحانه وتعالى، كما جاء في أكثر من حديث، وأن كلتا يديه يمين. والسنة تفسر القرآن في ذلك. نعم، جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن له يدان سبحانه وتعالى وصرح بذلك. إذن إذا أشكل على الإنسان كيف وصف الله سبحانه وتعالى نفسه مرة بإثبات يد جاء بصيغة الإفراد ثم بصيغة التثنية ثم بصيغة الجمع، فهذه هي الأجوبة. نقول الجمع إما من باب التعظيم، وإما أن الصحيح في أقوال أهل العلم أن أقل الجمع اثنين فلا تعارض بين الجمع وبين التثنية، ونقول أن الإفراد جاء لبيان الجنس وليس لبيان العدد، بس يراد منه فقط إثبات صفة اليد له سبحانه وتعالى. الآية الثالثة إخبارا عن عيسى عليه السلام فيها إثبات صفة النفس له سبحانه وتعالى، وقد وردت في أكثر من آية: كتب ربكم على نفسه الرحمة تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وأيضا في الحديث: سبحان الله عدد سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه. فمنهج السنة والجماعة المبني على الأصول السابقة يثبتون له سبحانه وتعالى نفس تليق بجلاله وعظمته. أيضا بعدها الآية:
وقوله سبحانه وجاء ربك، وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله.
وهذه أيضا بعض الصفات الأخرى، صفة المجيء والإتيان، وجاء ربك كما قال سبحانه وتعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله عز وجل هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. وفي الحديث أيضا الصحيح المتفق عليه: حتى إذا لم يبق إلا من يعبد الله أتاهم رب العالمين، هذا في يوم القيامة. طبعا قلنا لكم كيف يتعامل أهل التأويل والانحراف مع مثل هذه النصوص، يقولون مثلا جاء ربك يعني جاء أمر ربك، يقولون الاتيان أن الملائكة هي التي أتت، وهذه من بعض الشبهات التي يثيرونها. فظاهر الآية ينفي هذه الشبهة، يعني قوله سبحانه هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك يدل على أن قولهم في تفسير وتأويل إتيان الله بأنه إتيان ملائكته خطأ، لأن الله عز وجل أثبت الإتيان، وصف الملائكة بالإتيان ووصف الله بالإتيان في نفس الآية، فأثبت لكل منهم إتيانا يليق بجلاله يليق به. وأيضا الصفة الخامسة صفة الرضا رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهي تكررت في كتاب الله في أكثر من موطن: رضي الله عنهم ورضوا عنه إن تشكروا يرضه لكم ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن الصفات التي يثبتها للسنة والجماعة لله تعالى صفة الرضا من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. الصفة السادسة:
وقوله يحبهم ويحبونه،
أيضا هذه من الصفات التي يثبتونها لله سبحانه وتعالى، من الصفات الفعلية التي يثبتونها له عز وجل. وهذه الصفات الفعلية هي الصفات التي ينكرها أكثر المخالفين لأهل السنة والجماعة. المعطلة كلهم يجتمعون على نفي الصفات الفعل عنه سبحانه وتعالى بحجج، وهي يقول سبحانه وتعالى في إثبات هذه الصفة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: لو أعطينا الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فهذه تثبت صفة المحبة له سبحانه وتعالى حبا يليق بجلاله وعظمته. الصفة السابعة:
وقوله في الكفار غضب الله عليهم، وقوله
هذه صفة الغضب له سبحانه وتعالى. وقلنا أن هذه الصفات يعني إثباتها إثبات يعني ينبغي أن يكون الإثبات فيها كما مر معنا في الأسس بقصد إثبات الكمال له سبحانه وتعالى، يغضب على من يستحق الغضب. يقول سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، وغضب الله عليهم ولعنهم. إن الله سبحانه وتعالى في الحديث المتفق عليه كتب في كتاب عنده فوق العرش أن رحمتي سبقت غضبي. فهذه من الصفات التي نثبتها له سبحانه وتعالى، وأنه يغضب على من عصاه وينتقم منه عز وجل. نعم.
وقوله اتبعوا ما أسخط الله، وقوله كره الله انبعاثهم،
هذه الصفة الثامنة والتاسعة، صفة السخط من الصفات الفعلية، وصفة الكراهية من الصفات الفعلية: كره الله انبعاثهم. وأيضا يقول سبحانه وتعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم. وفي الحديث اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. فنثبت لله سبحانه وتعالى هذه الصفات على من يستحقها, وأنه سبحانه وتعالى يعامل بها من يستحقها من خلقه ممن تمرد على شرعه وأبى عبادته وخرج عنها.
ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا, وقوله عليه الصلاة والسلام
هذه صفة النزول له سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا في أكثر من نص وفي أكثر من حديث وفي أكثر من مناسبة, يعني من أشهرها صفة النزول في الثلث الأخير من الليل والنزول في عشية عرفة. وهناك من ينكر هذه الصفة من المخالفين لأهل السنة والجماعة ويؤولها, وسنذكر لكم بعض تأويلاتهم. طبعا هناك شبهات على الصفات السابقة كلها لكن لا نستطيع أن نقف معها ونرد على, إنما نذكر أمثلة ليتدرب طالب العلم على كيفية التعامل مع المخالفين والمحرفين لهذه النصوص. مثلا صفة النزول ماذا يقولون فيها بعد إنكارهم لها؟ يقولون ينكرون هذه الصفة ويقولون الله سبحانه وتعالى لا ينزل, ويقولون في تجاه هذا الحديث طب ماذا تقولون مع هذه النصوص؟ يقولون الذي ينزل هو ملك من الملائكة, الذي ينزل هو ملك من الملائكة. وبماذا نرد عليهم؟ نعم, كيف نرد عليهم؟ نقول الله عز وجل يقول عن نفسه أنه ينزل, يقول لا هذا الملك الذي ينزل ليس الله سبحانه وتعالى, فكيف نرد عليهم؟ أنه ورد في الحديث أنه يقول سبحانه وتعالى من يدعوني فأستجيب له, فهل يستطيع الملك أن يقول هذا؟ من يستغفرني فأغفر له؟ هل الملك يقول هذا الكلام؟ إذن هذا الحديث فيه رد واضح على هؤلاء, وفيه أيضا يعني نسبة فعل النزول إليه سبحانه وتعالى وتحديد وقته بأنه في الثلث الأخير من الليل. بعضهم يقول النازل هو أمر الله, كيف نرد عليه؟ عندما رددنا أن قوله أن الذي ينزل الملائكة قال طيب النازل أمر الله وليس الله سبحانه وتعالى, كيف نرد عليه؟ كيف؟ لأن إن الله سبحانه وتعالى ينزل أوامره, يقول إن الله ينزل يعني ينزل الله يعني ينزل أمر الله, يقول هذا ما تقصدها وهذا هو معنى الآية, فكيف نرد هذا القول؟ نعم. أمر الله ينزل في كل وقت وحين, لكن هنا نص أنه ينزل في الثلث الأخير من الليل, هذا أيضا من الردود. يقول بعضهم النازل رحمة الله, ونرد عليها أيضا بما سبق أن الرحمة صفة مجردة لا ليست لها هيئة تنزل فيها, ولا يمكن أن تقول من استغفرني فأغفر له, من يدعوني فأستجيب له. إذن هذا أيضا من الأمثلة في طريقة الرد عليه. سبحان الله العظيم, شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى يقرر أن كل قول باطل في الأدلة التي يستدل بها أصحابه رد عليه, ليس في أدلة أخرى خارجة عنهم, لا في نفس الدليل الذي يستدلون به رد على أصحابه وبيان لانحرافهم وخطئهم, وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى وحفظه لهذا الدين, حفظه سبحانه وتعالى لهذا الدين. الصفة 11,
وقوله يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة,
وهذه أيضا من الصفات التي أثبتها الله سبحانه وتعالى نفسه في قوله بل عجبت ويسخرون, لقد عجب الله من فلان وفلان من صنيعهما الليلة في قصة الأنصار واستضافته للضيف. فإذا أثبت سبحانه وتعالى نفسه وأثبت له نبيه صلى الله عليه وسلم صفة العجب, والعجب له معنيان أو الحامل عليه أمران. الأمر الأول أن يكون صادرا عن خفاء أسباب، يكون صادر عن خفاء الأسباب على المتعجب فيندهش ويعجب ويستعظم هذا الأمر. يقول أنا مستغرب ما توقعت، فيعجب، يكون منبني على إيش؟ منبني على خفاء الأسباب على المتعجب، فإذا اطلع عليها ورآها أصابه التعجب والاندهاش من هذا الأمر. وهذا ينزه سبحانه وتعالى عنه، فإنه لا تخفى عليه خافية عز وجل. السبب الثاني أو الحامل الثاني على العجب أن يكون سببه خروج الشيء عن نظائره أو عما ينبغي أن يكون عليه مع علم المتعجب به. يعني الشاب ليس له صبوة مع شدة الشهوة وكثرة المغريات وتمكنه وقوته ونشاطه من الوصول إلى كثير من الشهوات، عندما لا يقع فيها خوفا من الله سبحانه وتعالى ومراقبة له، فإن هذا خروج عن نظائره. كثير من الشباب يقع منهم الخطأ والسهو والقصور والنسيان، وتغلبهم الشهوة والتسرع والاندفاع في كثير من الأحيان، إن كان يزعل علينا الشباب، لكن هذا هو الواقع. كلنا كنا في هذه المرحلة، ومنا من تجاوزها ومنا من لم يزل فيها، إلا أن البعض حتى بالغ في هذه الصفة وقال أن الشباب جنون برؤه الكبر. رجل كان في شبابه يفعل كثير من المعاصي وله علاقات محرمة وسيئة، فكبر وهدى الله سبحانه وتعالى على كبر، فمرت به امرأة من النساء التي كنا يقمن معه علاقات محرمة، فدعته إلى ما كانت تدعوه إليه أيام الشباب، فامتنع، فعجبت منه، قالت عهدتك مجنونا. تقول أولا مهبول يعني في هذه الأشياء وما تتردد في فعل هذه المحرمات. قالت عهدتك مجنونا، فقلت لها إن الشباب جنون برؤه الكبر. خلاص عقلنا من الحين، كبرنا خلاص انتهينا. فالشاب يقع منه كثير من الأخطاء في فترة الشباب، فإذا نشأ في طاعة الله وصابر نفسه واجتهد وامتنع عن الخطأ، فإنه يستحق أن يظله الله في ظله، ويكون فعله هذا عجيب، يعني خروج عن فعل كثير من أقرانه ونظرائه، فعل كثير من أقرانه ونظرائه، فيستحق أن يظله الله سبحانه وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، نسأل الله من فضله. الصفة الثانية عشر،
وقوله يضحك الله إلى رجلين،
أين خروج الشيء عن نظائره. فهنا قلنا النظائر المتوقع من الشباب عندما يغفلون عن أمر الله وشرعه وعن وعده ووعيده وقوع المعصية منه، فإذا صابر الشاب نفسه وجاهدها على لزوم طاعة الله عز وجل، فإنه خروج عن المعتاد، خروج عن المعتاد والمألوف في هذه الحالة.
وقوله يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة،
هذه الصفة الثانية عشر، وهي من الصفات الفعلية، وتفسير هذا جاء في بعض النصوص الأخرى. يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد. هذا التفسير، كيف رجلان قتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، قال يقاتل هذا في سبيل الله ثم يقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد في سبيل الله عز وجل. هذه أيضا من الصفات التي جاء النص بإثباتها، فنثبتها لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته عز وجل، لا نشبهه بأحد من خلقه. نعم،
فهذا وما أشبهه مما
الآن يذكر المؤلف بمنهج السلف في التعامل مع هذه النصوص. نعم،
فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره، ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين، ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وكل ما يخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى فإن الله تعالى بخلافه.
إذن أيها الأحبة، المؤلف يذكر الآن بما سبق التذكير به، يذكر بأصول أهل السنة والجماعة في التعامل مع مثل هذه النصوص والإيمان بها وإمرارها وإثباتها بلا تكييف مع تنزيه الله سبحانه وتعالى عن مشابهة خلقه، إثباتها لله عز وجل بلا تمثيل وتنزيه الله سبحانه وتعالى عن مشابهة الخلق بلا تعطيل. يذكر بهذا المنهج، وأنه ينبغي للعبد وهو يقرأ هذه النصوص ويتأملها أن تحمله هذه النصوص على تعظيم الله عز وجل وعلى حبه سبحانه وتعالى وعلى رجائه وعلى تعلق القلب به وعلى حسن الظن به. لذلك روي في بعض الأخبار أن أعرابيا سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم عن الله عز وجل فيقول يضحك ربنا، فقال الأعرابي أو يضحك ربنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، فقال إنا لن نعدم من رب يضحك خيرا، مدام الله عز وجل يضحك لنا فإنا لن نعدم منه خير، فإنه سيعطينا فنرجو فيه الخير ونؤمل منه الخير. فهكذا تحمل هذه النصوص العبد على تعظيم الله سبحانه وتعالى وحبه ورجائه والتعلق به، ولا يتجاوز ذلك ويسترسل مع وساوس الشيطان ويخوض أو يفكر فيما لا يستطيع الوصول إليه كما فعل بعض المنحرفين، فحصل لهم الضلال والانحراف في هذا الباب وخرجوا عن مقصود الله سبحانه وتعالى في حديثه عن نفسه وإثبات الصفات له. فإنه سبحانه وتعالى إنما قصد عز وجل تعريف الخلق به وتعليق القلوب به وتعظيمه سبحانه وتعالى في قلوب خلقه، هذا الذي قصده عندما تعرف إليهم ووصف نفسه لهم وتحدث عن نفسه سبحانه وتعالى. فلا يأتينا شخص يلبس علينا أو نسترسل مع وساوس الشيطان كل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك، لا بد أن تعتقد هذا وتبني عليه عقيدتك ويستقر عليه يقينك وقلبك، فتخرج منك وساوس الشيطان وتستعيذ بالله منها من وسواس شياطين الإنس والجن جميعا. إذن هذا هو المقصود أيها الأحبة، وهذه هي الطريقة في التعامل مع هذه النصوص. نعم، وأيضا بقي الصفات، الصفة 13.
ومن ذلك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله
هذه صفة الاستواء أيها الأحبة على العرش، وهي من يعني الصفات التي حصل فيها جدل كبير من المخالفين لأهل السنة والجماعة، وإنكار وإصرار على هذا الإنكار، مع أن الله سبحانه وتعالى وصف بها نفسه في 7 مواضع من كتابه بنفس الصفة هذه، لم يغير فيها لفظا أو يأتي بها بمعنى آخر، وهي من الصفات الخبرية التي لا يمكن الوصول إليها بالعقل، لا يمكن الوصول إليها بالعقل. يعني علو الله سبحانه وتعالى على خلقه هذا ثابت في الفطر مستقر فيها، أن الله سبحانه وتعالى عالم سبحانه وتعالى على خلقه بالفطرة. حتى البهائم العجموات جاء في بعض الأثار والقصص والأخبار أنها إذا احتاجت أو مرضت أو خافت تنظر إلى العلو، هذه فطرة، الناس ترفع أيديها إلى الله سبحانه وتعالى تدعوه، فطرة. أما الاستواء على العرش فهذه صفة خبرية لم نكن نعلم بذلك حتى جاء الخبر الصحيح في الكتاب والسنة بها، وتكرر الخبر في 7 مواضع من كتاب الله سبحانه وتعالى في إثباتها، فنحن نثبتها لله سبحانه وتعالى كما أثبتها لنفسه. العرش تعريفه في اللغة سرير الملك، العرش تعريفه في اللغة سرير الملك. يقول سبحانه وتعالى في الحديث عن بلقيس ولها عرش عظيم، كرسي أو سرير الملك الذي يجلس عليه الملك. أما المقصود به هنا فهو مخلوق عظيم من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، استوى عليه رب العزة تبارك وتعالى، وهو أعظم المخلوقات وله قوائم، ويحمله من الملائكة 8 كما قال سبحانه وتعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. وهؤلاء الملائكة الذين يحملون هذا العرش جاء وصفهم في بعض الأخبار في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله عز وجل من حملة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، في بعض الروايات يخفق فيها الطير 700 عام. هذا واحد من حملة العرش الثمانية، وجزء من خلقه فقط وليس كل خلقه، ما بين شحمة أذن إلى عاتقه فقط مسيرة 700 سنة، يخفق فيها الطير 700 عام، فكيف ببقية خلقته؟ فكيف ببقية الحملة؟ فكيف بالعرش الذي يحمله هؤلاء الملائكة العظام؟ فكيف بالرب سبحانه وتعالى الذي العرش جزء من مخلوقاته؟ هذا هو أيها الأحبة ما تدعو إليه نصوص الصفات والسنة، تعظيم نصوص الصفات الأسماء والصفات، تعظيم الحق سبحانه وتعالى والخوف منه وإجلاله عز وجل. فأهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفة له سبحانه وتعالى، وسيأتي أيضا حديث عنها لعله غدا إن شاء الله تعالى. الصفة 14
وقوله،
سنذكر النصوص إن شاء الله 7 مواضع، وسنرى كيف أن الله سبحانه وتعالى يمدح ويقدس ويعظم فيها نفسه، ويذكر صفة الاستواء على العرش من ضمن صفات كثيرة فيها الثناء عليه سبحانه وتعالى وتعظيمه. فكيف نثبت كل تلك الصفات التي تدل على عظمته عز وجل في خلقه وفي مخلوقاته، ونأتي إلى هذه الصفة فننفيها بدعوى التنزيه له سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله أأمنتم من في السماء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، فقال الجارية أين الله؟ قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة، رواه مالك بن أنس ومسلم وغيرهما من الأئمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحسين كم إلها تعبد؟ قال 7، 6 في الأرض وواحد في السماء. قال من لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء. قال فاترك 6 واعبد الذي في السماء وأنا أعلمك 2، فأسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء. وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا، وذكر الخبر إلى قوله وفوق ذلك العرش والله سبحانه فوق ذلك. فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله، ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله.
هذه صفة العلو وهي ثابتة لله سبحانه وتعالى بالكتاب والسنة والعقل والفطرة تدل عليها، وقد تنوعت الدلالات عليها في كتاب الله عز وجل والإخبار بها ووصف الله سبحانه وتعالى بها، فجاءت مرة بلفظ العلو، قال سبحانه وتعالى سبح اسم ربك الأعلى، وجاءت مرة بإثبات الفوقية بلفظ الفوقية وهو القاهر فوق عباده، وجاءت مرة ببيان نزول الأشياء منه، وهذا يعني أنه في العلو سبحانه وتعالى فتنزل الأشياء، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وأيضا بالعكس صعود الأشياء إليه كما قال سبحانه وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وجاءت أيضا النصوص ببيان أنه في السماء، أأمنتم من في السماء. إذا تنوعت كلها تدل على إثبات صفة العلو لله، مرة بالتصريح بصفة العلو الأعلى، مرة بوصفه بالفوقية وهو القاهر فوق عباده، مرة بنزول الأشياء منه، مرة بصعود الأشياء إليه، مرة بالخبر أنه في السماء. وهنا معنى لا بد من إيضاحه، ما معنى كون الله سبحانه وتعالى في السماء؟ ما معنى كون الله سبحانه وتعالى في السماء؟ هل معنى هذا، هل يتطرق إلى أذهان الناس أن السماء تقله وتحمله سبحانه وتعالى وهو فوقها؟ إذا كانت السماوات كلها جزء يسير من مخلوقاته سبحانه وتعالى. ولو جمعت السماوات السبع والأراضين السبع وألقي يعني وقورنت بالعرش لأصبحت كحلقة ألقيت في فلاة عظيم، مثل يعني نصف ريال أو ريال معدن ألقيتها في صحراء. السماوات كلها السماوات كلها والأراضين كلها في مقابلة العرش وهو جزء مخلوقات الله مثل حلقة رميتها في فلاة، والله أعظم وأكبر من ذلك، والسماوات مطويات بيمينه. فكيف، ماذا نعني بكون سبحانه وتعالى في السماء؟ الصحيح أنه في العلو، معنى أنه في السماء يعني أنه في العلو. هذا هو المعنى الصحيح، السماء بمعنى أنه في جهة السماء. والعرب تعبر عن الأشياء العالية المرتفعة أنها سماء، أنها سماء. والله سبحانه وتعالى وصف أنه ينزل من السماء من ماء، فهل الماء ينزل من السماء أو ينزل من السحاب؟ ينزل من السحاب، لكن سماه سماء لأنه في العلو والارتفاع. وهذا أفضل من قول بعض الشراح أن في بمعنى على، في السماء يعني على السماء، لأن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض، ينوب بعضها عن بعض. هكذا شرحه أو بينه بعض الشراح، قالوا في السماء يعني على السماء، لأن في هنا بمعنى على. نقول لا، الصحيح أن في هنا بمعنى في، والسماء هنا بمعنى العلو، يعني في جهة العلو، في جهة العلو سبحانه وتعالى. والعلو ينقسم إلى ثلاث أقسام، العلو ينقسم إلى ثلاث أقسام، نختم بهذا: علو الفوقية، وعلو القهر، وعلو الشأن. علو الشأن بمعنى أنه سبحانه وتعالى عالي المكانة، له الصفات العظمى والأسماء الحسنى. وعلو القهر يعني أن الله سبحانه وتعالى لا منازع له ولا مغالب ولا ممانع، بل كل شيء خاضع لعظمته، ذليل لعزته، مستكين لكبريائه. والعلو الثالث علو الفوقية، وهذا هو العلو الذي حصل فيه الخلاف. يعني المخالفين المبتدعة المؤولة المحرفة يثبتون لله العلو بالمعنيين يعني الذين ذكرناهما، بمعنى علو المكانة وعلو القهر، ويحملون النصوص عليها. أهل السنة والجماعة يثبتون لله علو المكانة وعلو القهر، ويثبتون له علو الذات سبحانه وتعالى، وأنه في العلو، في جهة العلو، علو الفوقية، فيثبتون له جميع أنواع العلو. نقف عند هذه الصفة ونبدأ غدا ببعض التفصيل في صفة الاستواء. يقول: لفظة الإلهيات هل فيها محذور شرعي؟ أنا لا يحضرني الآن محذور في هذه اللفظة، كنت تعرف ذلك الخير تنبهني عليه، لكن هكذا يقسم العلماء الحديث أو مواضيع علم العقيدة. ويمكن المحذور يأتي من جهة الجمع الإلهيات، يعني أنه إله واحد ولا يصلح الجمع في هذا اللفظ، يمكن المحذور من هذه الجهة. لكن المقصود هنا هذا قسم من أقسام العقيدة يتحدث فيه عن الله سبحانه وتعالى ما يجب أن نثبته له وما ننفيه عنه وحقه في التوحيد والعبادة. فإن أردتنا أن نجتنب هذا اللفظ من باب هذا المحذور فيمكن نجتنبه، لكن هو مذكور في كتب العقيدة وكتب يعني ينص العلماء على هذه التسمية. وإن قصدت المحذور منه من باب الجمع فيمكن أن يكون لهذا وجه. هل صحيح ما اتهم به ابن قدامة رحمه الله في التفويض؟ ظاهر من خلال سياق ابن قدامة لهذه النصوص أنه يثبت رحمه الله تعالى الأسماء والصفات بمعانيها. هل من نصيحة مع دخول هذا الشهر؟ صلى الله يبلغنا وإياكم ونجعلنا فيه من المقبولين، لعل هذا خارج ما نحن بصدده. هذا الأخ متحسف على شراء الكتاب يقول نحن نكتب في كتاب يكتب عبارة في على الصفحة وبقيتها مسطرة الكتاب والتهميش، إذا نرجو توضيح بعض المقاطع التي تتركها وشكرا، الوقت لا يتسع لهذا، ودنا والله كانكم تحسف هذا الكتاب لأحد يستفيد منه. يقول قوله سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام ومن يبتغي غير سبيل المؤمنين ومن يتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى، فيه دليل على أنه لا يجوز مخالفة إجماع المسلمين وذلك في كل وقت وليس مخصوصا بالصحابة. أحسنت، هذا من أدلة من الأدلة التي فيها حجية الإجماع، تدل على حجية الإجماع، لكن نحن استدلنا به على مسألة وهذه مسألة أخرى في موضوع آخر. نسخة من الشرح إن شاء الله تيسر هذا ورأينا فيه فائدة. يقول ما الفرق بين العقيدة واليقين مع التوضيح؟ لماذا سميت عقيدتنا عقيدة ولماذا ليس يقين وهل هناك فرق؟ أخبرنا جزاك الله خيرا. قلنا أن هذا من ضمن المصطلحات التي أطلقت على هذا العلم، التوحيد، الإيمان، السنة، أصول الدين، العقيدة، وقلنا فسرنا معناها أن هنا فعيلة بمعنى مفعولة يقصد بها التأكد من الشيء والجزم به وعدم التردد فيه، هذا ما يقصدونه بالتعبير عن توحيدنا وإيماننا بأنه عقيدة. فإذا قلنا أنه يقين فهو صحيح عندما نقصد أننا جازمين به غير مترددين فيه، لكن هذه هي التسميات التي سماها بها أهل العلم، وإلا فاليقين شرط في صحة هذه العقيدة وقبولها. الخوارج والشيعة والمرجع والمعطلة وغيرهم يدخلون في حزب الرسول 73 فرقة، أكثر هذه الفرق تدخل، الغالية من هذه الفرق مثل الذين يعني يقولون أن القرآن فيه نقص أو يكفرون جميع الصحابة أو يسبون عرض النبي صلى الله عليه وسلم، لا يدخلون، هؤلاء خارجة ليسوا من المسلمين أصلا، لكن يدخلون في أنهم من أهل القبلة ويعاملون معاملة المسلمين كما عامل النبي عليه الصلاة والسلام المنافقين في المدينة. ما معنى فوسعهم أن لا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه؟ بينا هذا أنه كما أنه امتنعوا ولم يدعو الناس إلى هذا، فينبغي لك أن تفعل مثل ما فعلوا ولا تدعو الناس لهذه العقيدة الفاسدة، يعني يسعك ما وسعهم، يكفيك ما كفاهم. كيف نرد على المشبهة والمعطلة؟ هذا حديثنا كله في الرد على المشبهة والمعطلة في الالتزام بمنهج السلف والأصول التي ذكرناها الثمانية. هل تصح نسبة الفقه الأكبر الإمام أبي حنيفة؟ هذا الظاهر الله أعلم، وعليه كثير من المحققين، لكن يعني هو مروي عنه، رواه أبو مطيع أحد تلامذته، لكن لا يعني هذا أنه ليس من كلام من أكثر يعني كتب الإمام أحمد وغيرها، إنما رويت عنهم رواها بعض تلاميذهم، وكذلك كثير من كتب الشافعي. أما هل أنه ألفه بنفسه أو يعني كتبه بنفسه أو لا، هذا محل خلاف، لكن هل هذا كلامه وهذه عقيدته؟ نعم. هل هذا كلام عقيدتنا؟ أيضا هذا الأخ يضيف فائدة مما عملت أيدينا، يقول هناك إجابة أخرى أن من عادة العرب أن المثنى إذا أضيف إلى جمع فإنه يجمع لمراعاة اللفظ. نعم، هذا ذكره الشيخ ابن عثيمين، لكن يمكن يعني يكون من الصعوبة توضيحها للإخوة، لذلك اكتفينا بالإجابات السهلة الميسورة. يقول هذا الأخ أرجو أن تذكر بفضيلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني لاحظت قلة من يصلي عليه إذا ذكر، وقد وصف الرسول صلى الله عليه وسلم البخيل الذي ذكر عنده ولم يصلي عليه، وهذا الأخطاء الشائعة في حلق الذكر للأسف وفي مجالس العلم، أنه يذكر صلى الله عليه وسلم كثيرا فيغفل الحضور عن الصلاة والسلام عليه، ومن حقه صلى الله عليه وسلم أن يصلى عليه كلما ذكر. صلى الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا وإياكم في زمرته وتحت رايته، وأن يسقينا من يده شربة هنيئة لا نظمه بعدها أبدا، وأن يحيينا على سنته ويميتنا عليها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. شكرا، شكر الله لكم حسن استماعكم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.